الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن القائلين باستحالة تعلق الوجوب الشرعي في البدائل الثلاثة الاجتهاد عليكم السلام والتقليد عليكم السلام والاحتياط ذكروا وجوها وأدلة على الاستحالة، وعلى رأس هؤلاء المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حيث ذكر أن الوجوب الشرعي يستحيل أن يتعلق بهذه البدائل، لأن هذا الوجوب إما أن يكون وجوبا نفسيا، وإما أن يكون وجوبا طريقيا، وإما أن يكون وجوبا غيريا، احتمال آخر غير موجود. شيخ مضاد مضاد آخر صدى ومخنوق الصوت خنق. وهذه الوجوه الثلاثة باطلة. طبعا أنا أكرر مقالة المحقق الخوئي لنرى الإشكال الذي ذكره الفاضل اللنكراني عليه، ونرى هل هذا الإشكال وارد أو ليس بوارد. يقول: أما الوجوب النفسي فبأي ملاك يتعلق بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط عليكم السلام؟ يوجد لحاظان. اللحاظ الأول أن يكون بلحاظ تعلم الأحكام، ويصبح تعلم الأحكام واجبا نفسيا، فيجب الاجتهاد نفسيا لأنه تعلم للأحكام، ويجب التقليد نفسيا لأنه تعلم للأحكام، ويجب الاحتياط نفسيا لأنه تعلم للأحكام، إما بهذا اللحاظ أو بلحاظ المصالح الواقعية وإدراك المصالح الواقعية، وكلا اللحاظين يستلزم الإشكال. ما هو الإشكال؟ يقول: إذا كان الوجوب النفسي بملاك تعلم الأحكام فيرد عليه أن هذا لا يتصور تمام لا بالاحتياط ولا في التقليد بناء على رأيه. هيك تمام شيخنا، لا يتصور وجوب الوجوب النفسي بملاك تعلم الأحكام، لا يتصور لا في الاحتياط على كل المباني ولا في التقليد على مبنى السيد الخوي عليكم السلام. لماذا لا يتصور في الاحتياط؟ لأن الاحتياط هو العمل وليس تعلم الأحكام. دور الاحتياط هو أن أدرك الواقع لا نتعلم الحكم، فكيف يتعلق فيه وجوب تعلم الأحكام؟ فلو كان الوجوب النفسي بملاك تعلم الأحكام خرج الاحتياط، وخرج أيضا التقليد على مبنى السيد الخوي، لأنه يرى التقليد العمل مستندا إلى فتوى الفقيه، فيرى التقليد عمل وليس معرفة للأحكام. هذا إذا كان الوجوب النفسي منشأه وجوب تعلم ومعرفة الأحكام، وإذا كان المقصود إدراك المصالح الواقعية فهذا لا يتصور في الاجتهاد، لأن الاجتهاد ليس طريقا للوصول إلى المصالح الواقعية، الاجتهاد طريق لتنجز الأحكام، للتعذير عن الأحكام. الاجتهاد هو إقامة الحجة على الحكم، سواء طابق الحكم الواقعي، سواء وصل إلى المصالح الواقعية أو لم يصل. إذن الوجوب النفسي بملا معرفة الأحكام يخرج الاحتياط والتقليد، بملاك الوصول إلى الملاكات الواقعية يخرج الاجتهاد، بل حتى التقليد يخرج، لأن التقليد هو ماذا؟ العمل بفتوى الفقيه التي توصل إليها، سواء كان مدركا للملاك الواقع أو غير مدرك للملاك الواقع. إذن إلى هنا ماذا يقول السيد الخوي؟ لا يمكن أن نتصور الوجوب النفسي. عليكم السلام ورحمة الله. طيب الآن هل يمكن أن نتصور الوجوب الطريقي في الاجتهاد والتقليد والاحتياط؟ ما هو الوجوب الطريقي؟ إذا تتذكرون قلنا هو التنجيز والتعذير، يعني أن الاجتهاد واجب لأنه منجز للحكم أو لأنه معذر عن الحكم. كذلك التقليد يتصف بالوجوب لكونه منجز للحكم ومعذر عن الحكم. إذا التقليد تقليدي لفتوى المجتهد طابق الواقع نجزه، خالف الواقع عذره. كذلك الاحتياط منجز ومعذر. قلنا إذا كان هذا المقصود أشكل عليه المحقق الخوي بأن هذا لا يتصور في الاحتياط، لأن التعذير جهة تجري في حال مخالفة العمل للواقع، في حال مخالفة الحكم للواقع، هنا نقول عذر. والاحتياط لا يفترض فيه المخالفة، لأن الاحتياط هو الإتيان بكل ما يحتمل أنه واجب فنجزم بمطابقة الواقع، وترك كل ما يحتمل أنه حرام فنجزم بأننا أدركنا الواقع، فبعد لا يوجد تعذير. فكيف يتعلق بالاحتياط الوجوب التعذيري؟ هذا بالنسبة إلى الوجوب الطريق. أما الوجوب الغيري فيرد عليه إشكال كما قال السيد الخوئي أنه لا يتصور في المقام، لأن الوجوب الغيري ما وجب لغيره، والاجتهاد لا يجب لغيره، التقليد لا يجب لغيره، الاحتياط لا يجب لغيره. هذا تمام كلام المحقق الخوئي الذي من خلاله قال بأن هذه البدائل الثلاثة الاجتهاد التقليد الاحتياط لا يمكن أن تتصف بالوجوب الشرعي. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. أورد عليه الفاضل اللنكراني أستاذنا الفاضل قدس الله تعالى سره إشكالين مذكورين في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الجزء الأول من صفحة 10 إلى 11. نحن نقرب هذين الإشكالين، نبين مقصوده من هذين الإشكالين. الإشكال الأول قال: من قال بأنه يلزم في الواجبات الشرعية معرفة لحاظ التعلق، تعلق الوجوب بالواجب؟ انتبه جيدا، أكرر، يسأل الفاضل: من قال لكم في مقام تعلق الوجوب بمتعلقاتها اللي تسمى الواجب، من قال يجب أن نعلم حيثية التعلق ملاك التعلق، حتى تأتي تقول الوجوب المتعلق بهذه البدائل إذا كان نفسيا فبملاك تعلم الأحكام يرد كذا، وبملاك إدراك المصالح يرد كذا، وإذا كان بمعنى التنجيز والتعذير فيرد كذا، وإذا كان من قال؟ نحن الذي يهمنا أن الوجوب تعلق بهذه البدائل، أما بأي ملاك بأي لحاظ ما يهمنا، ليس شغلنا. نحن دورنا فقط أن نعرف شيء واحد، يمكن تعلق المواجه الوجوب بهذه البدائل أو لا يمكن. إذا أمكن فلا يهمنا ملاك التعلق، جهة التعلق، حيثية التعلق، فلتكن ما تكون. ثم يقول ونحن نرى أنه إذا قامت آية أو رواية دالة على الإمكان على وجوب هذه البدائل فهي ممكنة دون الحاجة أن نتصرف في دلالتها أو في سندها إذا كانت رواية، لا نحتاج. وبتعرف أنت عندما نقول الوجوب الشرعي مستحيل، فإذا ورد وجوب، إذا ورد دليل على الوجوب فأنت يجب أن تتصرف بالدلالة أو بالسند لأنه يستحيل تعلق الوجوب. هو يقول إذا جاءتنا رواية دالة على الوجوب أو جاءنا آية تدل على وجوب أحد هذه البدائل لا نحتاج بعد إلى أن نؤول دلالتها أو أن نخدش في سندها لأنه لا يمكن أن يتصف بالوجوب. نحن رأينا يمكن الاتصاف بالوجوب. شوف نص العبارة أقرأ لك يعني. قال أنه لا يلزم في الواجبات الشرعية أن يكون الأمر الذي بلحاظه تعلق الوجوب بها معلوما لنا، لا يلزم معلومية جهة التعلق، حتى يتردد في المقام أن الوجوب المتعلق بأحد هذه الأمور الثلاثة على سبيل التخيير لا محالة. حتى نجي نقول أن هذا الوجوب المتعلق على سبيل التخيير بأي ملاك بأي لحاظ لا نحتاج، بل البحث إنما هو في إمكان ذلك شرعا واستحالته، ونحن لا نرى وجها لعدم الإمكان، فإنه لو دل دليل شرعي كآية أو رواية مثلا على وجوبها كذلك عن الوجوب التخييري فأي مانع يمنع عنه ويوجب التصرف في دلالته أو في سنده مثلا. أين صعبات؟ إذن كأنه يريد أن يقول للسيد الخوي منشأ الإشكال لأنك تبحث عن جهة تعلق الوجوب، لذلك ترى مشكلة أنه يتعلق الوجوب بها بأي عنوان. نحن لا نريد ذلك، نحن سؤالنا هذا هل يمكن أو يستحيل؟ نحن لا نرى أنه مستحيل، نرى ممكن. شلون؟ إذا جدنا آية، إذا جدنا رواية دلت على وجوبها على سبيل التخيير يمكن أن نحكم على طبقها دون الحاجة إلى التأويل أو الصرف. هذا كلام الشيخ الفاضل. ويرد عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول أن كلام الفاضل صحيح، لا نحتاج في مقام معرفة تعلق الوجوب بمتعلقه وهو الواجب، لا نحتاج أن نعرف حيثية التعلق، ملاك التعلق، جهة التعلق، ولكن هذا ماذا؟ فيما قام الدليل على وجوبه. إذا شيء قام الدليل على وجوبه لا نحتاج إلى معرفة الملاك والجهة. مثلا قام الدليل على وجوب الصلاة، بعد نحتاج أن نتعرف على ملاك الوجوب؟ لا نحتاج، بل ليس فقط لن نحتاج، إذا الشارع لم يذكر الملاك لا يجوز التصدي لمعرفته، لا يجوز. ليش؟ لأن الملاك، ملاك الوجوب، من الأسرار التي لم تتصدى الشريعة لبيانها، ما تصدى. نعم قد يتصدى الشارع لبيان الحكم، أما لم يتصدى لبيان الملاكات إلا في موارد ضيقة. فإذا هو لم يتصدى لبيان الملاك، نحن إذا تصدينا لبيان الملاك قد نخفق، وقد نستخرج ما ليس بملاك ونعتبره ماذا؟ ملاكا، وبالتالي نشرع القياس، وبالتالي ندخل في تشريع القياس. لأنك إذا استفدت الملاك الحكم يدور مدار الملاك، فكلما وجد الملاك في عمل يجب أن تقر بوجود الحكم فيه. لذلك في بحث مهم في الأصول، هل يمكننا أن نكتشف مقاصد الشريعة؟ أبناء العامة اشتغلوا على ذلك كثيرا وعملوا به. لماذا؟ لأن عندهم باب واسع اسمه القياس، فهم بحاجة إلى استخراج مقاصد الشريعة، لأن القياس أحد الطرق الهامة، بل أهم الطرق عند أبي حنيفة بالنسبة إلى الاصطلاح. أما نحن لا نرضى، نقول الشارع إذا بين الملاك أخذنا به وعممنا الحكم على طبقه، أما إذا لم يبين الملاك لم يؤذن لنا باكتشاف الملاك. فنقول للفاضل الأنكراني: يا مولانا الجليل، ما ذكرته من أن لا يجب أن نعلم الحيثية والملاك الذي لأجله تعلق الوجوب، هذا صحيح فيما لو كان دليل الوجوب واضح. هون نحن نتعبد بالحكم ولا نخترق أسرار الحكم. أما في الموارد التي يشك في وجوبها، في الموارد التي لا نعلم وجوبها الشرعي ونحتمل أدلة، نحتمل احتمال، مجرد احتمال، أدلة بإطلاقها تشمل هذا المورد، فحتما حتى نجري هذا الإطلاق في هذا المورد المشكوك لا بد من معرفة العلة والحيثية. مثلا على سبيل المثال، الكلام الواسع الذي يذكرونه في باب المعاطاة، أن المعاطاة بيع أو أنها معاملة مستقلة صحيحة أو فاسدة، هنا في هذا المجال ماذا هل يوجد عندنا دليل حرفي للمعاطاة تقول بأن المعاطاة بيع؟ ما عندنا. لو عندنا كما يحتاج الشيخ الأنصاري أن يكتب ما شاء الله فيه. لكن ماذا؟ نأتي إلى أدلة البيع، نقول هل أدلة البيع شاملة لها أو لا؟ لابد من حيثية. ما هي الحيثية؟ أن نقول بملاك أنها بيع عرفي يشملها إطلاق أحل الله البيع. إذن هنا يجب أن تأتي بالحيثية أو لا؟ يجب أن تأتي بالحيثية التي تشخص أن المعاطاة مصداق من مصادق البيع فيشملها إطلاق أحل الله البيع. أما إذا عندنا دليل يقول المعاطاة صحيحة أو المعاطاة نافذة أو المعاطاة تملك، بعد بحاجة إلى اكتشاف الحيثية؟ لا. إذن أيها المحقق الفاضل، كلامك صحيح في غير جهة بحثنا، كلامك صحيح في أنه نحن عندما نريد أن نعرف وجوب الشيء لا يجب أن نعرف حيثية تعلق الوجوب به، هذا متى؟ فيما إذا كان الدليل واضح الانطباق على ذلك الشيء. أما في مورد كلامنا انطباق أدلة الوجوب على الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط غير واضحة، لأن هناك دعوة بأن أصل وجوبها، أصل وجوبها الشرعي محال، فحتى تقربه وتجعله ممكنا لابد أن تلاحظ خصوصية التعلق. فلذلك السيد الخوي جاء وقال إذا كان الخصوصية للوجوب النفسي بملاك تعلم الأحكام يرد إشكال، بملاك اكتشاف الوصول إلى المقاصد الواقعية يرد إشكال، إذا كان بسبب التجيز والتعذير يرد إشكال، إذا كان بسبب الوجوب الغير يرد الإشكال. هنا في مقام التحقيق في إمكان الورود أو عدم إمكان الورود، هذا الإشكال. الإشكال الثاني هو يقول كما قرأت في عبارته معي ونحن لا نرى استحالته، نحن نرى إمكانه. أقول هذا ليس حجة في مقابل ما ذكره السيد الخوي، هذا أشبه بالمصادرة على المطلوب. الدعوة ما هي؟ استحالة تعلق الوجوب الشرعي بهذه البدائل. ردك ماذا؟ لا نرى الاستحالة، نحن نرى الإمكان، هذا هو عين المتنازع به. طيب إذا ترى الإمكان ما هو وجه رد دعوة الاستحالة؟ السيد عطاك ثلاث خطوات، إما وجوب نفسي لا يمكن، إما وجوب طريقي لا يمكن، إما وجوب غيري لا يمكن. أمام هذه الدعوة يمكن أن نقول نحن نرى الإمكان؟ إذا ترى الإمكان فعليك أن ترد الإشكالات التي أوردها السيد ولا تكتفي بالقول ونحن لا نرى استحالة ذلك، هذا ثانيا. وثالثا يقول رحمه الله في ختام إشكاله أنه لو وردت آية أو رواية على وجوبها على سبيل التخيير فلا داعي للتصرف بدلالتها أو في سندها. هذا الإشكال عليه أيضا واضح، إذ لو كان عندنا آية صريحة هكذا تقول يجب على المكلفين إما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، بعد دعوة الاستحالة عبثية، دعوة الاستحالة عبثية، لا يمكن تبقى دعوة استحالة. لماذا؟ لأن تعلق الوجوب بأحد هذه البدائل، أو جاءت رواية بهذا المعنى على العوام أن يقلدوا أو على العوام أن يجتهدوا أو يقلدوا أو يحتاطوا. هنا هل يأتي أحد ويقول تعلق الوجوب بهذه البدائل محال؟ هو منشأ الاستحالة ماذا؟ منشأ الاستحالة عدم وجود ما يدل بالدلالة الواضحة الصريحة على وجوب أحدها، فبعد ذلك لا نتصرف لا بمدلولها ولا بسندها. نعم قد أقول والله العالم، قد أن الذي جاء إلى ذهن الأستاذ الشيخ الفاضل رحمه الله لأجله ذكر هذا الكلام ما قاله بعض في بيان وجه الاستحالة، وهذا سيأتي إن شاء الله في أدلة استحالة تعلق الوجوب الشرعي بهذه البدائل. بعضهم ماذا قال؟ قال إذا كان التقليد مثلا وجوبه شرعي يلزم التسلسل، إذا كان وجوب التقليد شرعي يلزم التسلسل. كيف يلزم التسلسل؟ لأن هذا الوجوب المتعلق في التقليد يجب التقليد فيه أو لا يجب التقليد فيه؟ إن قلت يجب التقليد فيه فننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى التقليد الثاني، هذا التقليد لهذا الوجوب واجب أو لا؟ إن قلت واجب فنسأل هذا الوجوب يجب التقليد فيه أيضا أو لا؟ فيلزم التسلسل. هنا إذا لزم التسلسل يأتي كلام مين؟ الفاضل. أنه مع استحالة تعلق الوجوب ذاتا تمام بسبب دعوى التسلسل، يمكن أن يأتي رواية تدل على الوجوب، فماذا نفعل؟ نتصرف بمعدها لأنها تخالف دليل العقل، لأنها تقول بأن الوجوب المتعلق بالتقليد يلزم منه التسلسل، فكيف تأتي رواية تقول يجب التقليد كأنها توجب ما المحامل؟ هنا لو كان الأمر هكذا يمكن أن يقول قائل بأنه إذا جاءتنا آية تدل على وجوب التقليد أو جاءتنا رواية تقول بوجوب التقليد يجب أن نتصرف بمدلولها حذرا من وقوع التسلسل، لعله هذا الذي جاء إلى ذهن المستاذ. ولكن هذا الكلام أيضا مردود. كيف مردود؟ لأن وجوب التقليد الشرعي إذا جاء بنص آية أو بنص رواية لا يحتاج إلى تقليد. الذي يتعبدنا بالتقليد هو هذا النص. شو نحن يعني ما بيصير إلا نجتهد أو نقلد أو نحتاط بأي آية؟ لا، في كثير من الآيات أصلا لا يجوز الاجتهاد فيها أو التقليد فيها. مثلا حرمت عليكم الميتة، تمام؟ كلمة حرمت تحتاج إلى تقليد أو هي نص في الدلالة على الحرمة؟ نص. فهنا أنا أقول أنا أقلد المجتهد في حرمة أكل الميتة؟ لا. نعم قد أقلده في الاستنباطات الأخرى، حرمت بقول مطلق يعني حرم حتى بيعها، فأعتمد على المجتهد في حجية الإطلاق الشامل للانتفاعات الأخرى غير الأكل. لكن صراحتها الأولية حرمت عليكم الميتة والدم ناظرة إلى ماذا؟ إلى حرمة الأكل. فإذا جاءتنا هكذا آية أو رواية صريحة تقول يجب التقليد، فهل نسأل أن هذا الوجوب يجب التقليد فيه أو لا؟ لا، وجوب ثابت. غاية الأمر أرجع أشخص ما معنى التقليد. إذن على كل تقدير كلامه لا ينفع في هذا الباب. هذا هو الإشكال الأول وهذه الردود الثلاثة عليه. الإشكال الثاني الذي ذكره قال أيها المحقق الخوي، كأنه هكذا يريد أن يقول له، لماذا أنت غيرت مقصود الماتن؟ الماتن من هذه العبارة مقصوده شيء، وأنت أثبتت الاستحالة في شيء آخر لم يقصده الماتن. الماتن ماذا قال؟ يجب على المكلف الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط منظوره في ذلك العمل، يعني متعلق الوجوب العمل. أنت حملت متعلق الوجوب على شو؟ معرفة الأحكام، الوصول إلى المقاصد الواقعية، التنجيز، التعذير، الوجوب الغيري. أنت حملتها على غير مقصود المصنف. المصنف عندما جاء بهذه العبارة نظر فقط إلى العمل، يعني يجب على المكلف العمل بالشريعة إما عن طريق الاجتهاد وإما عن طريق التقليد وإما عن طريق الاحتياط. وإذا تعلق الوجوب بالعمل فأي استحالة؟ في استحالة، مناشأ الاستحالة تزول، لأن مناشأ الاستحالة إذا كان الملاك معرفة الأحكام الشرعية أن تقول أن الاحتياط ليس معرفة للأحكام، أما إذا كان هو العمل الاحتياط عمل، الاحتياط عمل. إذا تقول الوجوب متعلق بما هو طريقي للتنجيز أو التعذير، نجي نقول التنجيز والتعذير من جهة العمل، وجوب متعلق من جهة العمل، فمن جهة العمل الاجتهاد ينجز ويعذر، التقليد ينجز ويعذر، الاحتياط ينجز، يأخذ هذه الجنبة فقط، من جهة العمل منجز. فلو حملنا موضوع الوجوب على العمل الذي يحصل بواسطة إما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتيام لا يلزم وقوع الإشكالات التي ذكرتها. فلماذا أنت حملت كلام المصنف على غير مقصوده؟ شوف نص العبارة أقرأه لك. قال: أن الإشكال ناشئ من عدم حمل العبارة على ما هو مقصود الماتن قدس سره. عبارة العروة ما حملتها على مقصود السيد اليزدي، فإن الظاهر يعني من شو؟ من عبارة السيد اليزدي أن متعلق الوجوب في جميع الأمور الثلاثة إنما هو العمل، لا المعرفة بالأحكام ولا الوصول إلى الملاكات الواقعية ولا التنجيز ولا التعذير ولا الغير، العمل فقط. يعني أن المكلف يجب عليه في مقام العمل إما أن يعمل على طبق اجتهاده، وإما أن يعمل على طبق تقليده، أو يراعي الاحتياط في المقام. إذن موضوع الكلام ما هو؟ العمل. الذي نبحث عن وجوبه ما هو؟ العمل، مو عنوان الاجتهاد بما هو اجتهاد، ولا عنوان التقليد بما هو تقليد، ولا عنوان الاحتياط بما هو احتياط. إنما يجب العمل، لكن طرق الوصول للعمل هذه الطرق الثلاث. ثم يقول: وعليه فالتفكيك بين هذه الأمور، التفكيك بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، من جهة كون الاحتياط عنوانا لنفس العمل وكذا التقليد على مختاره، وأما الاجتهاد طريق لمعرفة الأحكام ولا يكون عنوانا لنفس العمل مما لا وجه له. مسير شلون فكر؟ قال: الاجتهاد طريق لمعرفة الأحكام، أما الاحتياط ليس طريق لمعرفة الأحكام. قل: لا، هذا التفكير في غير محل. كما أن الاحتياط طريق للعمل، الاجتهاد طريق أيضا للعمل، مما لا وجه له من جهة ما هو المقصود من العبارة. من جهة المقصود من العبارة هذا التفكير لا وجه له، وانت إنما وقعت في الإشكال من أي جهة؟ من جهة التفكيك. أما إذا جعلت الجهة هي العمل، فماذا نقول؟ يرتبط الوجوب بالعمل، والوجوب المتعلق فيه نفسيا انتهى كل شيء. ممكن أو مو ممكن؟ هذا ثبوتا، يبقى إثباتا. هل هناك دليل؟ يأتي هذا. نحن نتكلم من الجهة الثبوتية. أكرر، يعني يريد أن يقول هكذا: لو كان موضوع الوجوب المبحوث هو العمل بعد ترد الإشكالات؟ لا ترد. نقول: يتعلق الوجوب النفسي بالعمل، يجب على المكلف أن يعمل إما بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، تصبح هذه البدائل وسائل للوصول إلى العمل الواجب، فلا يلزم بعد التفكيك بين الاجتهاد وبين الاحتياط وبين التقليد. هذا ما ذكره. أما الإشكال الوارد عليه فيرد، نكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله الإشكال نذكره في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد